أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في دلالات صيغة الأمر. النقطة الأولى دلالتها على الطلب، ووصلنا في النتيجة إلى أن صيغة الأمر تدل على الطلب، سواء قلنا بأن الطلب هو عين الإرادة، فقلنا بأن صيغة الأمر تدل على الإرادة، إذن هي تدل على الطلب لأن الطلب عين الإرادة ولا إشكال في هذا. وإن قلنا بأن الطلب غير الإرادة، الطلب ليس عين الإرادة، وإن قلنا بأن الطلب غير الإرادة وغير الشوق النفساني، وقلنا بأن معنى الطلب هو السعي نحو المقصود وهذا هو الظاهر من معنى الطلب، فكذلك نقول بأن دلالة صيغة الأمر على الطلب أيضا تكون تامة، بلحاظ أن نفس صيغة الأمر هي بنفسها تكون مصداقا للطلب حقيقة، لأن صيغة الأمر تكشف عن الإرادة، وبهذا اللحاظ يكون المتكلم العاقل قد سعى نحو مقصوده عن طريق إبراز صيغة الأمر. هذا ما وصلنا إليه في النتيجة في النقطة الأولى. إذن صيغة الأمر تدل على الطلب. الآن في هذا المورد، في هذا البحث وفي هذا المبحث، في مباحث الدليل اللفظي التي قررت من قبل السيد الهاشمي، سيد محمود الهاشمي، وهي بحوث الأستاذ المعلم السيد محمد باقر الصدر، تقرير السيد الهاشمي، سجل السيد الهاشمي بعض الكلام في مقام البحث. إذن هنا سنعطي هذا العنوان: مع السيد الهاشمي. تحت عنوان مع السيد الهاشمي نقول: في مباحث الدليل اللفظي الجزء الثاني في صفحة 47 نقل السيد الهاشمي، قرر السيد الهاشمي عن أستاذه. فنقول في مباحث الدليل اللفظي الجزء الثاني، تحت عنوان مع السيد الهاشمي، في مباحث الدليل اللفظي الجزء الثاني في صفحة 47 قال السيد المعلم الأستاذ قدس سره أي سيد محمد باقر الصدر، قال: لا بد أن نستبعد منذ البدء ما اختاره السيد الأستاذ، وهنا المقصود بالسيد الأستاذ أي سيد الخوئي، يعني السيد محمد باقر يتحدث عن أستاذه السيد الخوئي وعن مختار السيد الخوئي. إذن لابد أن نستبعد منذ البدء ما اختاره السيد الأستاذ من أنها موضوعة بأزاء اعتبار نفساني هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف، يعني مختار السيد الأستاذ أنها موضوعة بأزاء اعتبار نفساني هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف. أي يقصد من أنها أي صيغة الأمر. إذن يستبعد قول الأستاذ، إذن يقول لا بد من أن نستبعد منذ البداية، يعني السيد محمد باقر يستبعد قول السيد الخوئي، ويستبعد مختار السيد الخوئي، ويستبعد ما اختاره السيد الخوئي. ماذا اختار السيد الخوئي؟ اختار السيد الأستاذ أي السيد الخوئي من أنها موضوعة، أن صيغة الأمر موضوعة بأزاء اعتبار نفساني. ما هو الاعتبار النفساني؟ هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف. وبين بأن الكلام عندما يكون عن الاعتبار النفساني إذن هو في الدلالة الوضعية التصديقية، أي الكلام في المدلول التصديقي وليس في المدلول التصوري، أي هذا مبني على ما اختاره السيد الأستاذ من أن الدلالة دلالة وضعية تصديقية، أي بناء على مسلك التعهد والذي يقتضي كون الدلالة الوضعية تصديقية لا تصورية. وهذا لا يتم على المختار بأن الدلالة الوضعية هي دلالة تصورية لا تصديقية. إذن نقول قال في مباحث الدليل اللفظي الجزء الثاني صفحة 47 قال السيد المعلم الأستاذ قدس سره لا بد أن نستبعد منذ البدء ما اختاره السيد الأستاذ أي السيد الخوئي من أنها موضوعة بأزاء اعتبار نفساني هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف، فإن هذا يعني فارزة، فإن هذا مبني على مسلكه في باب الوضع وهو مسلك التعهد، والذي كان يقتضي أي مسلك التعهد يقتضي، والذي كان يقتضي كون الدلالة الوضعية التصديقية لا تصورية فارزة. أما على لا زال الكلام للسيد المعلم الأستاذ، أما على المسلك الصحيح من أن الدلالات الوضعية تصورية فلا بد من تشخيص ما هو المعنى التصوري الموضوع له صيغة الأمر قبل الانتهاء إلى المعنى التصديقي في نفس المتكلم الذي يكشف عنه الظهور الحالي. إذن بناء على مبنى السيد الخوئي بأن المسلك هو ما اختاره من أن المسلك هو مسلك التعهد، وأن الدلالة هي دلالة، الدلالة الوضعية دلالة تصديقية لا تصورية، ممكن أن نقبل الكلام بأن صيغة الأمر موضوعة بأزاء اعتبار نفساني هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف. لكن بناء على المختار وبناء على الصحيح بأن من أن الدلالة الوضعية هي دلالة تصورية فلا بد أن نبحث ما هو المدلول التصوري لصيغة الأمر. بعد هذا يأتي الحديث والكلام عن المدلول التصديقي. إذن نقول أما على المسلك الصحيح من أن الدلالات الوضعية تصورية فلا بد من تشخيص ما هو المعنى التصوري الموضوع له، ما هو المعنى التصوري الموضوع له صيغة الأمر قبل الانتهاء إلى المعنى التصديقي في نفس المتكلم الذي يكشف عنه الظهور الحالي. هذا هو كلام أو تمت هذه عبارة السيد الأستاذ المعلم محمد باقر الصدر التي نحتاجها في المقام. نعيد هذه العبارة، لا بد أن نستبعد منذ البدء ما اختاره السيد الأستاذ من أنها موضوعة بأزاء اعتبار نفساني هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف، فإن هذا مبني على مسلكه في باب الوضع وهو مسلك التعهد، والذي كان يقتضي كون الدلالة الوضعية تصديقية لا تصورية، والذي كان يقتضي كون الدلالة الوضعية التصديقية لا تصورية. أما على المسلك الصحيح من أن الدلالات الوضعية تصورية فلا بد من تشخيص ما هو المعنى التصوري الموضوع له صيغة الأمر قبل الانتهاء إلى المعنى التصديقي في نفس المتكلم الذي يكشف عنه الظهور الحالي. وقد علق السيد الهاشمي على هذا الكلام بما نصه في نفس المقام، قلنا في مباحث الدليل اللفظي الجزء الثاني في صفحة 47 علق السيد الهاشمي على هذا الكلام الذي نقلناه قبل قليل. وقد علق السيد الهاشمي على هذا الكلام بما نصه، قال بل على مسلك التعهد أيضا، لاحظ يقول بل على مسلك التعهد أيضا لا بد من البحث عن كيفية دلالة صيغة الأمر على الطلب تصورا ولو لم يكن هذا المدلول التصوري، ولو لم يكن هذا المدلول التصوري وحده الوضع، لأن مسلك التعهد أيضا يميز بين المعاني الإسمية والحرفية على مستوى التصور، وأن لم يكن هذا التصور وحده هو المعنى الموضوع له، بل الموضوع له قصد إفهام ذلك التصور وإرادته إخبارا أو إنشاء واعتبارا. إذن نقول: وقد علق السيد الهاشمي، لا زالت العبارة غير تامة لكن نريد أن نعيد العبارة، بل على مسلك التعهد أيضا لا بد من البحث عن كيفية دلالة صيغة الأمر على الطلب تصورا، ولو لم يكن هذا المدلول التصوري وحده هو الوضع، أو عفوا، ولو لم يكن هذا المدلول التصوري وحده الوضع. ونحن يعني حسب ما أذكر في البحوث السابقة، نحن سجلنا إشكالين وسجلنا الإشكالات على مسلك التعهد بها على هذا الأساس. يعني عندما تريد أن تتعهد بشيء، تريد أن تتعهد بأمر، تريد أن تتعهد بمعنى، فأولا علينا أن نعرف المعنى ونعرف الوضع الذي نستعمله في هذا المعنى حتى نضع هذا اللفظ الدال على المعنى في مقام التعهد حتى نريد أن نتعهد به. إذن نحتاج إلى قرن بين اللفظ والمعنى، فهذا يسجل كإشكال على نظرية التعهد ومسلك التعهد، ولا يريد أصحاب مسلك التعهد هذا الأمر، حتى نأتي نتبرع عنهم ونقول بأنهم يقولون هذا، لأن الكلمات المقررة والكلام الصادر، لأن السيد محمد باقر الصادر المعلم الأستاذ أخذ عن أستاذه بالمباشر، لا تساعد على هذا، ولذلك يستشكل عليه واستشكل عليه بهذا الأمر. أي أن مسلك التعهد ينفي الدلالة التصورية أصلا، يقول لا يوجد وضع إلا على كون الدلالة تصديقية، فأي كما كلام نقول بأنه أيضا يتحدث عن دلالة تصورية، لكنها يعني لكنها ليست هي الوضع وحده، بل تحتاج إلى أجزاء أخرى حتى يتم الوضع. من أين لك هذا التفصيل أيها السيد الهاشمي؟ هذا رد ابتدائي وأولي، نريد أن نحاكي العبارة، سنرجع إن شاء الله إلى التفصيل. نقول: وقد علق السيد الهاشمي على هذا الكلام بما نصه، بل على مسلك التعهد أيضا لا بد من البحث عن كيفية دلالة صيغة الأمر على الطلب تصورا، ولو لم يكن هذا المدلول التصوري وحده الوضع، لأن مسلك التعهد أيضا يميز بين المعاني الإسمية والحرفية على مستوى التصور. لا يوجد مثل هذا الكلام، وأين يميز؟ لأن مسلك التعهد أيضا يميز، يعني من جانب النظري ومن الجانب التقريري ومن الجانب التنظيري، لا يوجد تمييز بين المعاني الإسمية والحرفية على مستوى التصور عند أصحاب مسلك التعهد. نعم ننقض عليهم بوجود الفرق بين المعاني الإسمية والحرفية وجدانا، حتى في وجدانهم ينقض عليهم هذا ولا يقولون بهذا ولا يقررون هذا. نقول: لأن مسلك التعهد، هذا القول الهاشمي لا زال يقول، لأن مسلك التعهد أيضا يميز بين المعاني الإسمية والحرفية على مستوى التصور، وأن لم يكن هذا التصور وحده، وأن لم يكن هذا التصور وحده هو المعنى الموضوع له، بل الموضوع له قصد إفهام ذلك التصور وإرادته إخبارا أو إنشاء واعتبارا. وبعبارة أخرى، القائل بمسلك التعهد أيضا، لا زال الكلام للسيد الهاشمي، وبعبارة أخرى القائل بمسلك التعهد أيضا لا بد أن يميز بين قصد إبراز معنى اسمي أو قصد إبراز معنى حرفي، أي يميز ما إذا أخبر عن اعتباره للفعل على ذمة العبد بجملة اسمية أو بصيغة الأمر. يقول: وبعبارة أخرى القائل بمسلك التعهد أيضا لا بد أن يميز بين قصد إبراز معنى اسمي أو قصد إبراز معنى حرفي، أن يميز بين ما إذا أخبر عن اعتباره للفعل على ذمة العبد بجملة اسمية أو بصيغة الأمر. أقول الآن هذا تعليق على السيد الهاشمي. ما ذكره السيد الهاشمي يدل على الفهم الخاطئ لما ذكره السيد المعلم الأستاذ في المقام، وكذلك الفهم الخاطئ أيضا يدل على الفهم الخاطئ لمسلك التعهد. إذن أقول ما ذكره السيد الهاشمي يدل على الفهم الخاطئ لما ذكره السيد الأستاذ لما ذكره السيد المعلم الأستاذ في المقام، وكذلك الفهم الخاطئ لمسلك التعهد. فالكلام هنا في صيغة الأمر وما هو المدلول والمعنى الذي تدل عليه صيغة الأمر، ما هو المدلول والمعنى الذي تدل عليه صيغة الأمر بغض النظر عن المادة التي دخلت عليها الصيغة، وبغض النظر عن الجملة وما تتضمنه الجملة من ألفاظ ودوال. واضح؟ يعني الكلام عندي هنا هو في صيغة الأمر وما هي دلالة صيغة الأمر، ما هو مدلول صيغة الأمر، على أي شيء تدل صيغة الأمر، ما هو معنى صيغة الأمر، ما هو المعنى الذي تدل عليه صيغة الأمر. فالكلام في الصيغة، الكلام في الهيئة وليس في المادة. وعندما نجر الكلام إلى الجملة نقول الكلام في هيئة الجملة، في معنى هيئة الجملة، في صيغة الجملة، في معنى صيغة الجملة. لاحظ، إذن الكلام في الصيغة، الكلام في الهيئة، صيغة الجملة أو هيئة الجملة، على أي شيء تدل، ما هو المعنى الذي تدل عليه هيئة الجملة، ما هو المعنى الذي تدل عليه هيئة الأمر وصيغة الأمر. الكلام هنا. أما المواد التي تقع في داخل الجملة، التي وقعت في داخل هيئة الجملة، التي وقعت في قالب الهيئة، لا مدخلية لها في المعنى، وليس الكلام والمقام في الحديث عنها، وإنما الحديث عن الهيئة، عن قالب الجملة، عن هيئة الجملة، عن صيغة الجملة، عن تصميم الجملة، وليس عن الكلمات والدوال الداخلية التي وقعت في داخل الجملة. هذا بالنسبة إلى الجملة، أي على الهيئة الكبرى، على الصيغة الكبرى للجملة، وليس على الصيغ والهيئات الداخلية، وإنما على الصيغة الكبرى للجملة. وفي صيغة الأمر نقول الكلام عن الصيغة، عن الهيئة، بغض النظر عن المادة التي دخلت عليها الصيغة أو الهيئة. إذن أقول ما ذكره السيد الهاشمي يدل على الفهم الخاطئ لما ذكره السيد الأستاذ المعلم، وكذلك على الفهم الخاطئ لمسلك التعهد. فالكلام هنا في صيغة الأمر وما هو المدلول والمعنى الذي تدل عليه بغض النظر عن المادة التي دخلت عليها الصيغة، وبغض النظر عن الجملة وما تضمنته من ألفاظ، يعني ليس بغض النظر عن نفس الجملة، وإنما بما وما تضمنته من ألفاظ ودوال. إذن عن إذا جملة عن صيغة جملة، تحدث الجملة عن صيغتها، أي هيئة الجملة وصيغة الجملة. إذن التحديث عن الهيئة دون الهيئات الداخلية والمعاني الداخلية والمواد الداخلية. وإذا تحدثنا عن صيغة أمر في داخل الجملة فالقضية أوضح، أي الكلام عن صيغة الأمر دون مادتها، وبغض النظر عن مادتها، وبغض النظر عن باقي المواد التي دخلت في الجملة التي تتضمن الصيغة. يعني صيغة أمر في داخل جملة، فالكلام عن صيغة الأمر دون المادة التي دخلت عليها الصيغة، والكلام عن صيغة الأمر دون باقي الأفراد أو دون باقي كلمات وألفاظ الجملة وهيئات الجملة الباقية. إذن الكلام عن صيغة الأمر، إذن القضية أيضا واضحة هنا. إذن فالكلام هنا في صيغة الأمر وهو وما هو المدلول والمعنى الذي تدل عليه بغض النظر عن المادة التي دخلت عليها الصيغة وبغض النظر عن الجملة وما تتضمنه من ألفاظ ودوال. وقد نقل السيد المعلم الأستاذ بالنص مراد السيد الخوئي حيث قال ماذا قال السيد الأستاذ نقل مراد السيد الخوئي قال إنها موضوعة بأزاء لاحظ إنها موضوعة بأزاء اعتبار نفساني هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف هذا اعتبار نفساني هو لاحظ قال موضوعة بأزاء اعتبار نفساني انتهى الصيغة موضوعة بأزاء اعتبار نفساني لا علاقة له بالمادة التي دخلت عليها ولا علاقة له بالجملة التي دخلت فيها صيغة الأمر والتي تعتبر صيغة الأمر جزءا من الجملة لا علاقة له بالجملة ولا علاقة له بالألفاظ الأخرى التي دخلت في الجملة ولا في ولا علاقة له بالصيغ والهيئات الأخرى التي داخلة في الجملة وإنما كلامه عن صيغة الأمر لا علاقة له بالمادة التي دخلت عليها هذه الصيغة ولا علاقة له بباقي أجزاء الجملة إذا كانت الصيغة في جملة وداخلة في جملة. إذن وقد نقل السيد الأستاذ المعلم بالنص مراد السيد الخوئي حيث قال أنها موضوعة بأزاء اعتبار نفساني هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف. فكلام السيد الخوئي واضح وجلي في الوضع إذن كلامين في الوضع وأن صيغة الأمر موضوعة للمعنى المشار إليه وهو ما هو المعنى المشار إليه وهو لإبراز اعتبار نفساني انتهى هذا هو المعنى لإبراز اعتبار نفساني هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف لم يتحدث عن المادة التي دخلت عليها الصيغة ولم يتحدث عن المادة التي دخلت عليها صيغة الأمر ولم يتحدث عن الجملة وهيئة الجملة التي تقع صيغة الأمر جزءا منها وتقع فيها لم يتحدث لا عن الجملة الكبرى والكبيرة التي تقع فيها صيغة إذا كانت وقع فيها ولم يتحدث عن مادة الصيغة وإنما تحدث عن صيغة الأمر. فكلام السيد الخوئي واضح وجلي في الوضع وأن صيغة الأمر موضوعة للمعنى المشار إليه وهو لإبراز اعتبار نفساني أي هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف. وهذا يعني أن الدلالة لاحظ عندما يكون الكلام بهذا وعندما يكون كلام السيد الخوئي بهذا النص هو إبراز اعتبار نفساني هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف فهذا يعني أن الدلالة تصديقية لا تصورية. فأي كلام في دلالة تصورية أيها السيد الهاشمي فأي معنى تصوري تتحدث عنه هذا أليف انتهى. إذن أليف قلنا يعني نقول أقول ما ذكره السيد الأستاذ يدل على الفهم الخاطئ لما ذكره السيد المعلم الأستاذ ما ذكره السيد الهاشمي يدل على الفهم الخاطئ لما ذكره السيد المعلم الأستاذ في المقام وكذلك الفهم الخاطئ لمسلك التعاهد. أليف فالكلام هنا في صيغة الأمر وما هو المدلول المعنى وما هو المدلول والمعنى الذي تدل عليه بغض النظر عن المادة التي دخلت عليها الصيغة وبغض النظر عن الجملة وما تتضمنه من ألفاظ ودوال. وقد نقل السيد المعلم الأستاذ أي السيد محمد باقر بالنص مراد السيد الخوئي حيث قال أنها موضوعة بأزاء اعتبار نفساني هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف. فكلام السيد الخوئي واضح وجلي في الوضع وأن صيغة الأمر موضوعة للمعنى المشار إليه وأن صيغة الأمر موضوعة للمعنى المشار إليه وهو لإبراز اعتبار نفساني هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف. وهذا يعني أن الدلالة تصديقية لا تصورية. فأي معنى تصوري تتحدث عن أيها السيد الهاشمي باء. ونفس الكلام يجري في نفس مسلك التعاهد فهذا المسلك يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية لا تصورية أي أن الموضوع له يكون دائما مدلولا تصديقيا وليس مدلولا تصوريا. فأي مدلول تصوري تتحدث عنه بناء على مسلك التعاهد؟ هو مسلك التعاهد يتحدث على أن ويبني على أن الموضوع له هو مدلول تصديقي وليس مدلولا تصوريا. فأي كلام تتحدث عنه في مسلك التعاهد عن المدلول التصوري؟ وكان الأولى بالسيد الهاشمي أن يسجل هذا الإشكال كإشكال على مسلك التعهد كما فعلنا في غير هذا المقام، وليس من الصحيح أن يجعل هذا الكلام ضمن ما يريده أصحاب مسلك التعهد. هذا يسجل نقضا. على مسلك التعهد ولا يجعل هذا ضمن ما يريده أصحاب مسلك التعهد. هذا أولا، يعني مع السيد الهاشمي أولا وثانيا. ما ذكرناه أولا علق قلنا في مباحث الدليل اللفظي جزء ثاني في صفحة 47. الآن ثانيا أيضا في مباحث الدليل اللفظي جزء ثاني صفحة في صفحة 51 أيضا يوجد تعليق للسيد الهاشمي في تلك الصفحة، وبنفس الأسلوب الذي ذكرناه في الأول وفي أولا نذكر هذا أيضا في ثانيا أو في الثاني. إذن الثاني أو ثانيا مع السيد الهاشمي، ثانيا أو الثاني في مباحث الدليل اللفظي الجزء الثاني في صفحة 51. قال المعلم الأستاذ، قال المعلم الأستاذ أي السيد محمد باقر الصدر، هذه تقريرات الهاشمي، قال الثاني إلى أن يقول إلا أنه لا ينبغي الإشكال أيضا في ظهور صيغة الأمر لولا القرينة. وضعت هذه أنا لولا القرينة بين قوسين. الثاني إلا أنه لا ينبغي الإشكال أيضا في ظهور صيغة الأمر لولا القرينة. ماذا تكون ظاهرة صيغة الأمر؟ إلا أنه لا ينبغي الإشكال أيضا في ظهور صيغة الأمر لولا القرينة على أن الداعي في نفس المتكلم إنما هو الطلب للاستهزاء أو التعجيز أو غيرها من الدواعي، فلا بد من إبراز نكتة وتخريج لهذا الظهور. إذن قال المعلم الأستاذ الثاني هذا قول المعلم النص الثاني إلى أن يقول في الثاني إلا أنه لا ينبغي الإشكال أيضا في ظهور صيغة الأمر لولا القرينة على أن الداعي في نفس المتكلم إنما هو الطلب. لاحظ ظهور الصيغة لولا القرينة، في أي شيء تظهر الصيغة لولا القرينة؟ يعني القرينة تغير هذا المعنى الذي سنذكره بعد قليل. إذن ظهور صيغة الأمر في شيء إلا إذا وجدت القرينة، هذا المراد من الكلام هنا. إلا أنه لا ينبغي الإشكال أيضا في ظهور صيغة الأمر لولا القرينة على أن الداعي في نفس المتكلم إنما هو الطلب للاستهزاء. إذن صيغة الأمر لا إشكال في أن صيغة الأمر ظاهرة في أن الداعي في نفس المتكلم إنما هو الطلب للاستهزاء أو التعجيز أو غيرها من الدواعي إلا إذا وجدت قرينة. إذن ظهور صيغة الأمر في أي شيء؟ ظهور صيغة الأمر على أن الداعي في نفس المتكلم هو الطلب للاستهزاء أو التعجيز أو غيرها من الدواعي. إذن بعد أن عرفنا بأن الظهور هو أن الداعي، ظهور صيغة الأمر في أن الداعي في نفس المتكلم هو الطلب للاستهزاء، هنا إذن نقول هذه ظاهرة ولا إشكال في هذا. يأتي الكلام هنا إذن لابد من أن نبرز نكتة لهذا الظهور لتخريج هذا الظهور. ما هي النكتة في أن الظهور يكون بهذا المعنى، يكون بأن الداعي في نفس المتكلم هو الطلب للاستهزاء ولا التعجيز. إذن نقول إلا أنه أو قال السيد الأستاذ المعلم إلا أنه لا ينبغي الإشكال أيضا في ظهور صيغة الأمر لولا القرينة على أن الداعي في نفس المتكلم إنما هو الطلب أو للاستهزاء. إنما هو الطلب للاستهزاء، حصر هذا في الطلب للاستهزاء أو التعجيز أو غيرها من الدواعي. إنما هو الطلب للاستهزاء أو التعجيز أو غيرها من الدواعي، فلا بد من إبراز نكتة وتخريج لهذا الظهور إلى أن يقول أي السيد الأستاذ المعلم إلى أن يقول والصحيح أنه يمكن تفسير هذا الظهور على أساس نكتتين. الأولى ما تقدم من أن المدلول التصوري لصيغة الأمر هو النسبة الإرسالية، ما تقدم من أن المدلول التصوري لصيغة الأمر، وكما بينا أيضا نحن هناك من أن المدلول التصوري لصيغة الأمر هو النسبة الإرسالية، وفي طولها الإرادة. تذكرون هذا، ذكرنا هذا الشيء، قلنا يدل على النسبة الإرسالية، يدل على الإرسال، يدل على النسبة الإرسالية تصورا، وفي طوله يدل على الإرادة أيضا تصورا. نسينا هذا أم نتذكر؟ نتذكر، إذا نسينا الآن نتذكر. إذن نقول والصحيح، الكلام لا زال للسيد الأستاذ المعلم، والصحيح أنه يمكن تفسير هذا الظهور على أساس نكتتين. الأولى ما تقدم من أن المدلول التصوري لصيغة الأمر هو النسبة الإرسالية وفي طولها الإرادة، فلو كان المدلول التصديقي هو الإرادة أيضا لتطابق المدلول التصديقي مع المدلولين التصوريين، وإلا إذا لم يكن المدلول التصديقي هو الإرادة وإلا فلا، أي لا يتطابقان. إذن يقول والصحيح أنه يمكن تفسير هذا الظهور على أساس نكتتين. الأولى ما تقدم من أن المدلول التصوري لصيغة الأمر هو النسبة الإرسالية وفي طولها الإرادة، هذا تصوري نسبة إرسالية، مدلول تصوري وفي طولها إرادة، هذه إرادة أيضا مدلول تصوري، فلو كان المدلول التصديقي هو الإرادة أيضا يتطابق المدلول التصديقي مع المدلولين التصوريين وإلا فلا. هنا يأتي الكلام وأصالة التطابق أيضا لسيد الأستاذ المعلم الكلام، وأصالة التطابق بين المدلولين التصوري والمدلول، بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي هو أصل عقلائي في باب الظهورات. أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي هو أصل عقلائي في باب الظهورات. فإذا علمنا بأن صيغة الأمر تدل تصورا على النسبة الإرسالية وعلى الإرادة، فبأصالة التطابق بين التصور والتصديق إذن هذا تصديقا أيضا يريد، أيضا يريد الإرسال و يريد النسبة الإرسالية والإرادة. إذن أيضا إرادة، توجد إرادة، أي إرادة النسبة الإرسالية في المدلول التصديقي. لماذا؟ لأنه أصالة العقلاء، لأن أصالة التطابق هو أصل عقلائي، أي أنه المتكلم يطابق مدلوله التصديقي، يطابق ما يريده مع المدلول التصوري عندما يخطر هذا المدلول في ذهن سامع وفي ذهن المتلقي، فهو يريد المطابقة بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري. واضح؟ إذن نعيد العبارة كاملة. قال المعلم الأستاذ الثاني إلا أن قال المعلم الأستاذ بين قوسين الثاني إلا أنه لا ينبغي الإشكال أيضا، طبعا الثاني نقاط إلى أن وصل، إلا أنه لا ينبغي الإشكال أيضا في ظهور صيغة الأمر لولا القرينة على أن الداعي في نفس المتكلم إنما هو الطلب للاستهزاء أو التعجيز أو غيرها من أو غيرهما من الدواعي، فلا بد من إبراز نكتة وتخريج لهذا الظهور. إلى أن يقول والصحيح أنه يمكن تفسير هذا الظهور على أساس نكتتين. الأولى ما تقدم من أن المدلول التصديقي لصيغة الأمر هو النسبة الإرسالية وفي طولها الإرادة، هذا مدلول تصوري، إذا المدلول التصوري مكون أو مركب من صورتين ومكون من صورتين، النسبة الإرسالية والإرادة، هذا هو المدلول التصوري. والأولى ما تقدم من أن المدلول التصوري لصيغة الأمر هو النسبة الإرسالية وفي طولها الإرادة، فلو كان المدلول التصديقي هو الإرادة أيضا لتطابق المدلول التصديقي مع المدلولين التصوريين وإلا فلا. وأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي هي أصل العقلاء في باب الظهورات. إذن بعد هذا يقول يطابق كذا المدلول التصديقي مع المدلول التصوري لأنه أصل العقلاء، فنتبع أصالة التطابق فتتبع أصالة التطابق وتكون أصالة التطابق حجة. المهم هذا في الكلام. نقول وأصالة، يقول سيد، وأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي أصل العقلاء في باب الظهورات. هنا نقول وقد علق السيد الهاشمي على هذا الكلام بما نصه. علق السيد الهاشمي على هذا الكلام بما نصه. ماذا قال السيد الهاشمي؟ قال أصالة التطابق تجري بلحاظ ما هو المدلول التصوري لللفظ للمداليل التصورية الالتزامية الخارجة عنه. أصالة التطابق تجري بلحاظ ما هو المدلول التصوري لللفظ للمداليل التصورية الالتزامية الخارج عنه والمقتضي والمقتنص في طول المداليل التصديقية التي هي الظهورات حالية كما في المقام. لا أدري خلط بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي، أرجو أن تكون القضية يعني الآن بعد الشرح وبعد البيان يكون التعليق على السيد الهاشمي يعني واضحا أو يكون سهلا عليكم أيضا بعد أن تقرأوا العبارة. يعني يتحدث عن مدلول تصوري ومدلول تصوري التزامي، وبعد هذا يأتي يقول متفرع عن المداليل أو مقتنصة في طول المداليل التصديقية. لا أعرف كيف. يقول وقد علق السيد الهاشمي على هذا الكلام بما نصه، أصالة التطابق تجري بلحاظ ما هو المدلول التصوري لللفظ للمداليل التصورية الالتزامية الخارجة عنه والمقتنصة في طول المداليل التصديقية التي هي ظهورات حالية كما في المقام. ولعل الأولى أن يقال بأن النسبة الإرسالية والدفعية ولعل الأولى أن يقال بأن النسبة الإرسالية والدفعية تتناسب سنخا ومفهوما مع الإرادة والطلب، فتجري أصالة التطابق بلحاظ المدلول التصوري لللفظ ابتداء. يقول أيضا للهاشمي، يقول ولعل الأولى أن يقال بأن النسبة الإرسالية والدفعية تتناسب سنخا ومفهوما مع الإرادة والطلب، فتجري أصالة التطابق بلحاظ المدلول التصوري لللفظ ابتداء. الآن يعني ابتداء أيضا نسأل، نقول تتناسب سنخا ومفهوما مع الإرادة والطلب، أي إرادة وأي طلب؟ إرادة وطلب أين؟ في التصور أو في التصديق؟ حتى تجري أصالة التطابق بلحاظ المدلول التصوري لللفظ ابتداء. والآن نأتي، ما هو المدلول اللفظي؟ ما هو المدلول التصوري لللفظ ابتداء؟ ما هو؟ لنشخص هذا بعد هذا نتحدث عن أصالة التطابق. أقول إذا نعيد عبارة السيد الهاشمي أو نعيد تعليق السيد الهاشمي. قال أصالة التطابق تجري بلحاظ ما هو المدلول التصوري لللفظ للمداليل التصورية الالتزامية الخارجة عنه والمقتنصة في طول المدلول في طول المداليل التصديقية التي هي ظهورات حالية كما في المقام. ولعل الأولى أن يقال بأن النسبة الإرسالية والدفعية تتناسب سنخا ومفهوما مع الإرادة والطلب، فتجري أصالة التطابق بلحاظ المدلول التصوري لللفظ ابتداء. أقول فهم خاطئ عند السيد الهاشمي. فهم خاطئ عند السيد محمود الهاشمي. فما ذكره المعلم الأستاذ لا يقصد به ما فهمه الهاشمي من أن المداليل التصورية الالتزامية الخارجة عن اللفظ والمقتنصة في طول المداليل التصديقية التي هي ظهورات حالية إلى آخر الكلام. إذن نقول أقول فهم خاطئ عند السيد الهاشمي. فما ذكره المعلم الأستاذ لا يقصد به ما فهمه الهاشمي من أن المداليل التصورية الالتزامية الخارجة عن لفظ المقتنصة في طول المداليل التصديقية التي هي ظهورات حالية بل إلى آخر الكلام إلى آخر ما فهمه السيد الهاشمي. نقول بل كلام المعلم الأستاذ في أي شيء؟ في الصورة الذهنية للإرادة التي تدل عليها صيغة الأمر. لاحظ الصورة الذهنية للإرادة وليس في الإرادة بالمدلول التصديقي، ليس الإرادة في الدلالة التصديقية وإنما الدلالة في الإرادة في الدلالة التصورية في الصورة الذهنية. إذن نقول بل كلام المعلم الأستاذ في الصورة الذهنية للإرادة التي تدل عليها صيغة الأمر وكما بينا خلال الشرح. بل كلام المعلم الأستاذ في الصورة الذهنية للإرادة التي تدل عليها صيغة الأمر في طول دلالتها بالمطابقة على النسبة الإرسالية. إذن تدل على نسبة إرسالية بالمطابقة وتدل على إرادة بالالتزام لكن تصورا وتصورا. إذن تدل بالمطابقة صيغة الأمر تدل بالمطابقة على النسبة الإرسالية تصورا وفي طول ذلك تدل على الإرادة، فهي تدل على النسبة الإرسالية والإرادة لكن يوجد طولية بين النسبة الإرسالية والإرادة. لاحظ يعني بهذا المعنى نقول صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية وصيغة الأمر مع النسبة الإرسالية تدل على الإرادة، الإرادة أيضا صورة الإرادة. بل كلام المعلم الأستاذ في الصورة الذهنية للإرادة التي تدل عليها صيغة الأمر في طول دلالتها بالمطابقة على النسبة الإرسالية، أي أن صيغة الأمر تدل بالمطابقة على النسبة الإرسالية تصورا وتدل في طول ذلك وبالملازمة على الإرادة أيضا تصورا. إذن الكلام في التصور، بعد هذا يأتي الكلام عن التصديق وعن الدلالة التصديقية، فأي تفريع لها الإرادة على المدلول التصديقي الذي يقول به الهاشمي والذي فهمه الهاشمي. نقول بل كلام المعلم الأستاذ في الصورة الذهنية للإرادة التي تدل عليها صيغة الأمر في طول دلالتها بالمطابقة على النسبة الإرسالية، أي أن صيغة الأمر تدل بالمطابقة على النسبة الإرسالية تصورا وتدل في طول ذلك وبالملازمة على الإرادة تصورا. وأشار إلى هاتين الصورتين، وأشار السيد الأستاذ المعلم السيد محمد باقر إلى أن ماذا أشار؟ أشار إلى أن هاتين الصورتين تخطران وتنتقشان وأشار إلى أن هاتين الصورتين تخطران وتنتقشان تصورا في الذهن حتى لو سمعنا الأمر من جدار. هذا ما أشار إليه سيد المعلم الأستاذ وهذا ما أشرنا إليه خلال الشرح السابق في هذا البحث، يوجد إشارات في البحوث السابقة أي في هذا الدرس وفي الدروس السابقة. وتدل في وقلنا وأشار إلى هاتين الصورتين وأشار إلى أن هاتين الصورتين تخطران وتنتقشان تصورا في الذهن حتى لو سمعنا الأمر من جدار. وبعد ذلك تحدث عن الإرادة التصديقية. إذن عندي إرادة تصورية وعندي إرادة تصديقية. وبعد ذلك تحدث عن الإرادة التصديقية وهي الإرادة في نفس المتكلم عندما يكون الكلام صادرا من عاقل. واضح الأمر؟ إذن أقول فهم خاطئ عند السيد الهاشمي، فما ذكره المعلم الأستاذ لا يقصد به ما فهمه الهاشمي من أن المداليل التصورية الالتزامية الخارجة عن اللفظ المقتنص في طول المداليل التصديقية التي هي ظهورات حالية إلى آخر كلامه ولا آخر فهمه، بل كلام المعلم الأستاذ في الصورة الذهنية للإرادة التي تدل عليها صيغة الأمر في طول دلالتها بالمطابقة على النسبة الإرسالية، أي أن صيغة الأمر تدل بالمطابقة على النسبة الإرسالية تصورا وتدل في طول ذلك وبالملازمة على الإرادة أيضا تصورا. وأشار إلى أن هاتين الصورتين تخطران وتنتقشان تصورا في الذهن حتى لو سمعنا الأمر من جدار. وبعد ذلك تحدث، أي تحدث الأستاذ المعلم محمد باقر، وبعد ذلك تحدث عن الإرادة التصديقية وهي الإرادة في نفس المتكلم عندما يكون الكلام صادرا من عاقل، حيث ذكر قدس سره ماذا قال في تلك الصفحات في ذلك المبحث الذي نقله السيد الهاشمي نفسه عن أستاذه، ماذا قال؟ وقد ذكر قدس سره قال: وهذا يعني أن هيئة الأمر، لاحظ هذا يعني أن هيئة الأمر أي صيغة الأمر، وهذا يعني أن هيئة الأمر تدل دلالة تصورية مطابقية تصورية مطابقية تصورية مطابقية على النسبة الإرسالية، وتدل دلالة تصورية وتدل دلالة تصورية وتدل دلالة تصورية بالملازمة وفي طول الدلالة الأولى ماذا تدل؟ على الإرادة. واضح المسألة؟ وهذا يعني أن هيئة الأمر، أن هيئة الأمر، أن هيئة الأمر، أي أن صيغة الأمر، أن صيغة الأمر، وهذا يعني أن هيئة الأمر تدل دلالة تصورية تصورية مطابقية على النسبة الإرسالية، وتدل دلالة تصورية تصورية بالملازمة في طول الدلالة الأولى على، تدل على ماذا؟ على الإرادة. وتدل دلالة تصورية بالملازمة وفي طول الدلالة الأولى على الإرادة، أي تدل على الإرادة. إذن تدل على النسبة الإرسالية تصورا وتدل على الإرادة تصورا. ولذلك حتى الكلام لا زال للسيد الأستاذ المعلم، ولذلك حتى إذا سمعنا الأمر من الجدار انتقش في الذهن الإرسال والإرادة تصورا. لاحظ، ينتقش في الذهن الإرسال والإرادة تصورا، ينتقش في الذهن الإرسال تصورا والإرادة تصورا. ولذلك حتى إذا سمعنا الأمر من الجدار انتقش في الذهن الإرسال والإرادة تصورا، ويوجد وراء هذين المدلولين التصوريين أو التصورين أو التصوريين مدلول تصديقي، ويوجد وراء هذين المدلولين أو وراء هذين التصورين ويوجد وراء هذين المدلولين التصورين أو المدلولين التصوريين يوجد مدلول تصديقي إذا كان صادرا من عاقل، وهو الكشفي أو وهو الكاشف عن وجود إرادة في نفس المتكلم. لاحظ، هذه وجود إرادة في نفس المتكلم، هذه إرادة تصديقية، هذه الإرادة في نفس المتكلم، هذه إرادة تصديقية في نفس المتكلم، لا علاقة لها بالوضع والصورة والمعنى الذي أو صورة المعنى الذي يدل عليه اللفظ. هذه إرادة في نفس المتكلم، إرادة خارجية، هذه إرادة تصديقية. هنا الكلام في التصديق وليس في التصور. إذن نعيد عبارة السيد الأستاذ. قال السيد الأستاذ المعلم: وهذا يعني أن هيئة الأمر تدل دلالة تصورية مطابقية على النسبة الإرسالية، وتدل دلالة تصورية بالملازمة وفي طول الدلالة الأولى على الإرادة. ولذلك حتى إذا سمعنا الأمر من الجدار انتقش في الذهن الإرسال والإرادة تصورا، ويوجد وراء هذين المدلولين التصوريين أو التصورين، ويوجد وراء هذين المدلولين التصورين أو يوجد وراء هذين المدلولين التصوريين مدلول تصديقي إذا كان صادرا من عاقل، وهو الكشف وهو الكاشف وهو الكشفي أو وهو الكاشف عن وجود إرادة في نفس المتكلم. وعبارة السيد الأستاذ واضحة، ولا أدري كيف وماذا فهم السيد محمود الهاشمي دام ظله، وكيف علق ولماذا علق هذا التعليق. هذا ما يفهم من ظاهر كلام السيد الهاشمي، وما يفهم من ظاهر كلام السيد الأستاذ المعلم محمد باقر الصدر. بهذا التعليق، بهذا الكلام والنقاش مع تعليقات السيد الهاشمي، ينتهي الكلام في النقطة الأولى في صيغة الأمر. يعني قلنا الكلام في صيغة الأمر، في دلالات صيغة الأمر، عندي جهة أولى كان دلالات مادة الأمر، الجهة الثانية دلالات صيغة الأمر، والكلام في نقاط. انتهى الكلام في النقطة الأولى، النقطة الأولى دلالتها على الطلب، انتهى هذا الكلام. يأتي إن شاء الله الكلام في النقطة الثانية، النقطة الثانية ولها عنوان كيفية دلالة صيغة الأمر على الوجوب. إذن يأتي الكلام إن شاء الله في كيفية دلالة صيغة الأمر على الوجوب، وهي النقطة الثانية من الجهة الثانية. والكلام قلنا في دلالات صيغة الأمر، يعني عندي دلالات صيغة الأمر هي الجهة الثانية، والجهة الأولى كانت دلالات مادة الأمر، ودخلنا في الجهة الثانية دلالة صيغة الأمر. النقطة الأولى دلالتها على الطلب، ويأتي الكلام في النقطة الثانية كيفية الدلالة على الوجوب. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.